غزوة خيبر.
غزوة خيبر لم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير الذين حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم، ولم يكن الإجلاء كافيا لكسر شوكتهم، فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال، وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رؤي مثله في حي من الناس في زمانهم. وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب، فلما نزلوا دان لهم أهلها، وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافياً في جرها إلى الصراع والتصدي والانتقام من المسلمين، فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم داخل المدينة. وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النضير دور كبير في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم في ذلك، ثم سعيهم في إقناع بني قريظة بالغدر والتعاون مع الأحزاب، بل إنهم أنفقوا أموالهم واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل نصرة الأحزاب وطعن المسلمين في ظهورهم. وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية. تفرغ المسلمون بعد غزوة الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن المسلمين، ولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدا إلهيا بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمة. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية، على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادها الحربي، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة، فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: أيها الناس، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وكان سيره عليه الصلاة والسلام بالجنود ليلا، فقد قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم ويقول: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح علوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. وعندما وصل الجيش الإسلامي منطقة تسمى الصهباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكل معه الصحابة، ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى بالصحابة ولم يتوضأ. وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث عباد بن بشر رضي الله عنه في سرية استطلاعية يلتقط أخبار العدو ويستطلع إن كان هناك كمائن، فلقي في الطريق عينا لليهود من أشجع، فقال: من أنت؟ قال: باغ أبتغي أبعرة ظلت لي أنا على إثرها. قال عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: عهدي بها حديث. فيما تسألني عن؟ قال: عن اليهود. قال: نعم، كان كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس ساروا في حلفائهم من غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة، فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع والسلاح يقودهم عتبة ابن بدر، ودخلوا معه في حصونهم وفيهم 10,000 مقاتل، وهم أهل الحصون التي لا ترام، وسلاح وطعام كثير لو حوصروا لسنين لكفاهم، وماء وفير يشربون في حصونهم، ما أرى لأحد بهم طاقة. فرفع عباد بن بشر رضي الله عنه بفراسته الصوت فضربه ضربات وقال ما أنت إلا عين لهم أصدقني وإلا ضربت عنقا. فقال الأعرابي القوم مرعوبون منكم وخائفون وجلون لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود. وقال لي كنانة اذهب معترضا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك واحزرهم لنا وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به ثم ألق إليهم كثرة عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سؤلك وعجل الرجعة إلينا بخبرهم. وعندما وصل الجيش الإسلامي إلى مشارف خيبر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قفوا، ثم قال اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا باسم الله. وكان يقولها عليه الصلاة والسلام لكل قرية دخلها. ولما أدرك صلوات ربي وسلامه عليه الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف خيبر، ثم استيقظوا مبكرين وضربوا خيامهم ومعسكرهم بوادي الرجيع، وهو وادي يقع بين خيبر وغطفان، حتى يقطع المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان. ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا جيش المسلمين قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذن نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون وأخذوا في فتح حصونهم واحدا تلو الآخر، وكان أول من سقط من حصونهم حصن ناعم والصعب بمنطقة النطاء وأبي النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القموص المنيع في منطقة الكتيبة وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم، وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود ابن مسلم الأنصاري رضي الله عنه، حيث ألقى عليه يهودي يسمى مرحب رحن من أعلى الحصن فقتله، والذي استغرق فتحه 10 أيام. فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يفتح الله عليه. وعندما جهد الناس قال عليه الصلاة والسلام إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين. فلما صلى الفجر اليوم الثالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفع إليه اللواء فحمله، فتم فتح الحصن على يديه. وكان علي رضي الله عنه يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. ولقد أوصى عليه الصلاة والسلام عليا بأن يدعو اليهود إلى الإسلام أولا قبل أن يداهمهم، وقال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. وعندما سأله علي يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منكم دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز له سيده وبطلهم مرحب، وكان سبباً في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه علي فقتله. توجه المسلمون بعد ذلك إلى حصن آخر يسمى حصن الصعب ابن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب ابن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد 3 أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام. ثم توجهوا بعده إلى حصن آخر قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم وحصن الصعب وبقية ما فتح من حصون يهود، فحاصروهم وقطعوا عنهم مجرى الماء الذي يغذيهم فاضطروهم إلى النزول والقتال، فهزموهم بعد 3 أيام. وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود، ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق وبدأوا بحصن بني أبي الحقي فاقتحموه وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم، ثم افتتحوا الحصن بعد ذلك، وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصروهم المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح، وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين. وسارع أهل فدك في شمالي خيبر إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقنوا دماءهم، وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم، فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وحاصر المسلمون وادي القرى، وهي مجموعة من قرى خيبر وتيماء يبعد عنها مسيرة ليالي، ثم استسلمت، فغنم المسلمون أموالا كثيرة، وتركوا الأرض والنخل بيد اليهود وعملهم عليها مثل خيبر، وصالحت تيماء أيضا على مثل ما صالحت خيبر ووادي القرى، وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية أمام قوات المسلمين. وقد بلغ قتل اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت النساء والذراري، منهن صفية بنت حيي بن أخطب، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، واستشهد من المسلمين 20 رجلا. وجاء رجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه، فقال أهاجر معك، فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم أيضا لهذا الأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، قال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعته، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة، وأشار إلى حلقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. ثم نهض الرجل إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقتول، فقال أهو هو؟ قالوا نعم. قال لقد صدق الله فصدقه. فكفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي، فأقبل بغنمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما تقول وما تدعو إلي؟ قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. قال هذا العبد فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم ذلك العبد، ثم قال يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها من عندك وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى أصحابها وإلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل ذلك العبد الأسود، واحتمله المسلمون إلى معسكرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خيبر، ولقد رأيت عند رأسه 2 من الحور العين ولم يصل لله سجدة قط. وكان في جيش المسلمين بخيبر رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار؟ فقالوا أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل والله لا يموت على هذه الحال أبدا. فاتبعه حتى جرح، فاشتدت جراحته واستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابة سيفه بين ثديي، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره بخبره، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. وفي تلك الأثناء قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه من مهاجري الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحا شديدا، فقبله بين عينيه والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان عليه الصلاة والسلام قد أرسل في طلبهم من النجاشي عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين، ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيبر، وقد رافق جعفرًا في قدومه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ومن كان بصحبته من الأشعريين فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي وأنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 رجلاً من قومي، فركبنا السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا هناك جعفر بن أبي طالب، فأقمنا جميعاً، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة 14 عاماً، نزل خلالها قرآن كثير، ودارت معارك شتى مع الكفار، وتقلب المسلمون قبل الهجرة العامة وبعدها في أطوار متباينة، حتى ظن البعض أن مهاجري الحبشة قد فاتهم هذا كله وأنهم أقل قدرا من غيرهم. فعن أبي موسى قال: كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام زائرة في أحد الأيام، وكانت أسماء ممن هاجرت إلى النجاشي في الحبشة، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء ابنة عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي عليه الصلاة والسلام وأسأله عن ذلك، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. فأخذت أسماء هذا الوسام النبوي الشريف الرفيع ثم وزعته على جميع أعضاء الوفد ممن هاجروا إلى الحبشة حيث كانوا، وكما قالت: يأتون أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشركهم عليه الصلاة والسلام في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصحابة رضي الله عنهم الذين شاركوا في فتحها. كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة من حيث الأراضي والنخيل والثياب والأطعمة وغير ذلك، ومن خلال وصف كتب السيرة نلاحظ أن الغنائم تتكون من الطعام، فقد غنم المسلمون كثيرا من الأطعمة من حصون خيبر، فقد وجدوا فيها الشحم والزيت والعسل والسمن وغير ذلك، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام الأكل من تلك الأطعمة ولم يخمسها، وغنموا أيضا الثياب والأثاث والإبل والبقر والغنم، وقد أخذ عليه الصلاة والسلام خمسها ووضعه فيما وضعه الله فيه، ووزع 4 أخماسها على المحاربين، وغنموا السبي، وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من نساء اليهود ووزع السبي على المسلمين. أما الأراضي والنخيل فقد قسمها النبي إلى 36 سهما، وجمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين النصف من ذلك وهو 1800 سهم، ووزع النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر 10 صحف من التوراة، فطلب اليهود ردها فأمر بتسليمها إليه، ولم يصنع عليه الصلاة والسلام ما صنع الرومان حينما فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم، ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة. وقد أبقى النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم، ولهم نصف ثمارها، على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى أرادوا. وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم. فوافق على ذلك بعد أن هم بإخراجهم منها، وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء. وهنا تظهر براعة سياسية جديدة في عقد الشروط، فإن بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله. من جهة أخرى فإن اليهود هم أصحاب الأرض وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم، فبقاؤهم فيها يعطي ثمرة أكثر وأجود، وبخاصة أنهم لن يأخذوا أجراً ولكنهم سيأخذون نصف ما يخرج من الأرض قل أو كثر. وقد ضمن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون إخضاعهم وكسر شوكتهم، لأنهم يعلمون إذا فعلوا شيئاً يضر بالمسلمين سيطردون منها ولا يعودون إليها أبداً. وقد حدث ذلك فعلاً في عهد من؟ في عهد الفاروق رضي الله عنه، حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه من المرفقين. وكانوا قبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اعتدوا أيضاً على عبد الله بن سهل فقتلوه. فلما تحقق عمر من غدرهم وخيانتهم أمر بطردهم وإجلائهم. وحاول يهود خيبر أن يخفوا الفضة والذهب وأن يغيبوا مسكاً كثيراً لحيي بن أخطب، وكان قد قتل مع بني قريظة، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عم حيي بن أخطب أين مسك حيي، قال: أذهبته الحروب والنفقات. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب. وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة، فقال عمه: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. وبعد الاتفاق الذي تم بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود خيبر على إصلاح الأرض، جعل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء الله، تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. لقد أصبحت خيبر ملكاً للمسلمين وصارت مورداً مهماً لهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحت خيبر. وقد تحسن الوضع الاقتصادي بعد خيبر، ورد المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار من النخل. لما فتح المسلمون حصن بني أبي الحقيق كانت صفية في السبي، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي رضي الله عنه. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومها وهي ما تصلح إلا لك. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به الرجل وقال لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. ثم أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم تزوجها بعد أن طهرت من حيضتها. وبعد أن أسلمت ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها، فحملها وراءه. فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها، فأبت عليه فوجد في نفسه. فلما كان بالصهباء نزل بها هناك، فمشطتها أم سليم وعطرتها وزفتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بنى بها. فسألها: ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود. فعظمت في نفسه رضي الله عنها. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بالصهباء ثلاثة أيام، وأولم عليها ودعا المسلمين، وما كان فيها من لحم، وإنما التمر والإقط والسم، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه لا يدرون، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد عليها الحجاب فأيقنوا أنها إحدى أمهات المؤمنين. وهكذا أكرم الله أم المؤمنين صفية بالزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعتقها من النار وجعلها أماً للمؤمنين وزوجاً في الجنة لخاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أكرمها عليه الصلاة والسلام غاية الإكرام، وكان يجلس عند بعيره فيضع ركبته لتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، وقد بلغ من أدبها رضي الله عنها أنها كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تضع ركبتها على ركبته ثم تركب. وهذه صفية رضي الله عنها تحدثنا عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: ما رأيت أحداً قط أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيته ركب بي في خيبر وأنا على عجر ناقته ليلاً فجعلت أنعس فتضرب رأسي مؤخرة الرحم فيمسني بيده ويقول: يا هذه مهلاً. وعن صفية رضي الله عنها أيضاً أنها بلغها عن عائشة وحفصة أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية، نحن أزواجه وبنات عمه. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال: ألا قلت وكيف تكونان خيراً مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ لقد تأثرت صفية بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليها من أبيها وزوجها والناس أجمعين، بل أصبح أحب إليها من نفسها، تفديه بكل ما تملك حتى نفسها، وإذا ألم به مرض تمنت أن يكون فيها وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام سليماً معافى. فقد أخرج ابن سعد رحمه الله في طبقاته بإسناد حسن عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: اجتمع نساؤه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، فقالت صفية رضي الله عنها: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمز بها أزواجه فأبصرنهن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مضمرن. فقلنا: من أي شيء؟ فقال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. ومما له صلة بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي حراسة أبي أيوب الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل بصفية. يقول ابن إسحاق أنه لما عرس النبي عليه الصلاة والسلام بصفية ببعض الطريق فبات بها في قبة له، وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بني النجار متوشحاً سيفه يحرس النبي عليه الصلاة والسلام ويطوف بالقبة حتى أصبح. فلما رأى مكانه عليه الصلاة والسلام قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعمله الذي ينبئ عن غاية الحب والإيمان وقال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحرسني. وكان زواج النبي عليه الصلاة والسلام بصفية فيه حكمة عظيمة، فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوة أو إشباع لغريزة، وإنما أراد إعزازها وتكريمها وصيانتها من أن تفترش لرجل لا يعرف لها شرفها ونسبها في قومها. وهذا إلى ما فيه من العزاء لها، لقد قتل أبوها من قبل وزوجها وكثير من قومها، ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرسول معها، كما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم لهذا الدين والانضواء تحت لوائه والحد من مكرهم وسعيهم بالفساد. وكانت أم المؤمنين صفية امرأة عاقلة حليمة صادقة، يروى أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها فسألها عن ذلك فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أن أبدلني الله جل وتعالى به بالجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. فقبل منها. ثم قالت الجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: الشيطان. فقالت لها: اذهبي فأنت حرة. وكانت وفاتها رضي الله عنها في رمضان سنة 50 للهجرة، في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا. ولما أراد اليهود الانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام أهدوا له شاة مسمومة أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية، امرأة سلام ابن مشكم، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه، فقيل الذراع، فأكثرت فيها من السم. فلما تناول عليه الصلاة والسلام الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها، وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ لقمة ومات منها. وجيء بالمرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. ولم يتعرض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل وأمر من أكل من ذلك اللحم أن يحتجم، فمات بعضهم. ولما مات بشر أمر بقتلها. ولقد كان السم الذي وضعته هذه اليهودية قويا جدا، إذ مات بشر بن البراء فورا، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يعاوده ألم السم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، لم أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. إن فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنسبة للعلاقات المالية التي يجري في ظلها التبادل المالي، فكانت فيها تشريع المزارعة والمساقاه، ولم يكن تجري كثيراً في المدينة من قبل. هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء دوياً هائلاً في الجزيرة العربية بين مختلف القبائل، وقد أصيبت قريش بالغيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم ومتاعهم. أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها وأبهرها خبر هزيمة يهود خيبر وخذلها انتصار المسلمين الساحق، ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في قتالهم. مما فتح الباب واسعاً لنشر هذا الدين في أرجاء الجزيرة بعد أن تعززت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقق له من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي. واستمرت حركة السرايا بعد خيبر وكانت كثيرة، وأمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام كبار الصحابة، وكان في بعضها قتال ولم يكن في بعضها الآخر قتال. وبعد غزوة خيبر فإن الرسول لم يأل جهداً لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز وكذلك خارج حدود الجزيرة العربية، وقد عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا المنهج قولاً وعملاً من خلال إرساله عدداً من الرسل والمبعوثين إلى أمراء الجزيرة العربية وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة آنذاك. وتعد هذه الخطوة نقطة تحول هامة في تاريخ الإسلام، ليس لأن الرسول سوف يوحد عرب الجزيرة تحت راية الإسلام فحسب، ولكن لأن هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام وتمثلوا رسالة السماء أريط بهم حمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسائله إلى كل من هرقل عظيم الروم، وإلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس حاكم مصر، وإلى المنذر ابن الحارث الغساني صاحب دمشق، وإلى المنذر ابن ساوى العبدي أمير البحرين. وقد كان تلقي هؤلاء الملوك لهذه الرسائل يختلف، فأما هرقل والنجاشي والمقوقس فتأدبوا وتلطفوا في جوابهم، وأكرم النجاشي والمقوقس رسل رسول الله، وأرسل المقوقس هدايا منها جاريتان إحداهما مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كسرى فلما قرئ عليه الكتاب مزقه وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال مزق الله ملكه، فكان ذلك. وهكذا فإن رسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تعتبر نقطة تحول في سياسة دولة الرسول الخارجية، فعظم شأنها وأصبحت لها مكانة دينية وسياسية بين الدول، وذلك قبل فتح مكة، كما أن هذه السياسة مهدت لتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود. وفي ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة قاصداً العمرة، وذلك بعد خيبر كما اتفق مع قريش في صلح الحديبية، وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان، ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا من استشهد في خيبر أو مات قبل عمرة القضاء. اتجه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكة المكرمة في موكب عظيم مهيب يشق طريقه عبر القرى والبوادي، وكان كلما مر الموكب النبوي بمنازل قوم من الذين يسكنون على جانبي الطريق بين مكة والمدينة خرجوا هؤلاء الناس وهؤلاء القبائل لكي يشاهدوا هذا المنظر الذي لم يألفوه من قبل، حيث المسلمون بزي واحد من الإحرام وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويسوقون هديهم في علاماته وقلائده في مظهر بهي جليل لم تشهد المنطقة له مثيلا. تابع النبي عليه الصلاة والسلام سيره نحو مكة على راحلته القصوى، فدخلها من الثنية التي تطلعه على الحجون، والمسلمون حوله متوشحون سيوفهم محدقون به من كل جانب يسترونه من المشركين مخافة أن يؤذوه بشيء، وأصواتهم تعج بالتلبية لله. لقد كان منظراً دعوياً مؤثراً عندما بدأ الموكب النبوي الكريم يقترب من بيوت مكة المكرمة وأبنيتها شاقاً طريقه باتجاه الكعبة المشرفة، وهم في مظهرهم هذا المهيب وبلباس الإحرام وأصواتهم تشق عنان السماء بالتلبية. فقد ذكرت معظم كتب السير والمغازي أن قسماً من أهالي مكة خرجوا إلى رؤوس الجبال لينظروا إلى المسلمين من الأماكن العالية، والقسم الأكبر وقف عند دار الندوة المجاور للكعبة المشرفة آنذاك ليشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أثناء دخولهم مكة والبيت الحرام. لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش وعلى عرب الجزيرة تأثيراً بالغاً، فقد حملت في مضمونها مهمة دعوية عظيمة، ولقد تأثر أهل مكة من هذه العمرة فلم يكد يترك الرسول عليه الصلاة والسلام مكة حتى أسلم خالد بن الوليد، وأسلم بعد خالد عمرو بن العاص، وحارس الكعبة نفسها عثمان بن طلحة، بل وظهر الإسلام في كل بيت من قريش سراً وعلانية. وبهذه النتيجة الطيبة يمكننا القول بأن عمرة القضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون أبواب مكة نفسها. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.